بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون في الحلقة 19 من برنامج أحاديث في الصيام، والذي يبث عبر إذاعة النهج الواضح، والتي بعنوان تكملة مسائل يحتاج إليها الصائمون. فأقول مستعينا بالله تعالى، من المسائل أنه يجوز للصائم أن يقص ظفرا أو يحلق شعرا في نهار رمضان، لأن حلق الشعر وقص الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة كل ذلك لا يفطر الصائم ولا يؤثر في صيامه بإذن الله، لأن الشارع لم ينهى عن ذلك. ومنها أنه يجوز للصائم أن يذوق الطعام لمعرفة ما يحتاج إليه من ملح أو سكر أو بهارات أو نحو ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا ذاق طعاما ولفظه أو وضع في فيه أي فمه عسلا ومجه أي أخرجه ولم يبلع ريقه فلا بأس به للحاجة كالمضمضة والاستنشاق، ويكره ذوق الطعام لغير حاجة لكنه لا يفطره، يعني إذا لم يبلعه انتهى. ومنها أنه يجوز للصائم أن يكون مترفا ومتنعما، لأن السلف كانوا يستحبون ذلك للصائم. وهنا لا بد من بيان مسألة مهمة يحتاج إليها الصائمون، ألا وهي: هل للصائم أن يترفه وأن يتجمل بالترجل والإدهان أم لا؟ والصواب أنه يستحب، فقد استحب السلف للصائم الترفه والتجمل والترجل والإدهان والكحل ونحو ذلك. ومنها أنه يجوز للمرضى المصابين بالربو، نسأل الله لنا ولهم ولجميع المسلمين الشفاء العاجل والصحة والعافية، يجوز لهم استعمال بخاخ ضيق النفس، لأن هذا البخاخ الذي يستعمله يتبخر ولا يصل إلى المعدة، فلا بأس باستعماله للصائم. وكذا البخاخ المعطر للفم لا بأس به إذا كان يتبخر ولا يصل للمعدة ولا يبلع الطعم. وأما استعمال القطرة، فالقطرة أنواع: قطرة للأنف، وقطرة للأذن، وقطرة للعين. فأما قطرة الأنف فإذا كانت تصل إلى المعدة فلا تجوز، أو إلى الحلق فإنها تفطر، وإذا كانت لا تصل إلى الحلق والمعدة فإنها لا تفطر. قال الحسن: لا بأس بالسعوط للصائم إن لم يصل إلى حلقه. وقال ابن الأثير: السعوط هو ما يجعل من الدواء في الأنف انتهى. وأما القطرة التي للأذن والعين فهي لا تفطر الصائم، لأن العين والأذن ليستا منفذا للشرب والأكل، فهما كغيرهما من مسام الجسد. وأما ضرب الحقن وهي الإبر، فالإبر على نوعين: النوع الأول إبر يقصد بها التغذية، والنوع الثاني إبر يقصد بها العلاج. فأما النوع الأول وهي الإبر التي للتغذية، فهذه إذا استعملها الإنسان لم يحتج معها إلى طعام وشراب كالجلوكوز، فهذه لو استعملها الصائم أفطرته، لأنها في معنى الأكل والشرب. أما النوع الثاني وهي الإبر العلاجية التي تسكن الألم، أو مثل إبر الأنسولين أو البنج ونحوها، فهذه لا تفطر الصائم سواء استعملها في الوريد أو العضل، لأن هذا النوع ليس بالشرب ولا أكل ولا في معنى الشرب والأكل. ومنها أنه يجوز للصائم استعمال التحاميل، لأن التحاميل ليست من الشرب والأكل ولا في معنى الشرب والأكل. ومنها أن من أصبح محترما أي خرج منه المني وهو نائم دون شعور فصومه صحيح ويجب عليه الغسل، لأنه خرج منه المني دون إرادته واختياره، والغسل لخروج المني، وقد رفع القلم عنه في حال نومه، فلا شيء عليه ولا قضاء سوى الاغتسال. ومنها أن من أتى عليه الفجر وهو جنب من أهله فاغتسل بعد الفجر فاغتسل بعد طلوع الفجر فصومه صحيح ولا يضره. فعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم لا يفطر ولا يقضي. فدل هذا الحديث على أنه لا حرج على الصائم إذا أصبح جنبا. قال ابن تيمية: يصح صوم الجنب باتفاق الأئمة. انتهى. قلت: وكذا المرأة الحائض لو طهرت قبل الفجر تصوم ذلك اليوم وتغتسل ولو بعد طلوع الفجر، وتأخير الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر لا يؤثر على صيامها إن شاء الله تعالى. أيها الإخوة المستمعون، وإلى هنا أصل معكم إلى نهاية هذه الحلقة، فإلى الملتقى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.